على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله أولي الصدق والبرهان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خضنا في مقدمة على إتحال إلى حد ما طويلة الذيل في تبيان أنماط انطباق العموم على المصادر، وكان النمط الرابع هو عبارة عن الأصول القانونية. وهذا النمط الرابع كما مر بنا القانون الحاذق الفقيه اللوذعي أو كذا، إذا رأى تشريع من الشارع خاص يقرأ منه العموم الفوقاني الذي انحدر هذا الخاص منه. القانون اللوذعي إذا رأى قانون معين حتى وزاري يستطيع أن يقرأ المادة القانونية البرلمانية أو الدستورية التي انطلق منها هذا القانون الوزاري. فبالتالي هذه ضابطة تم التذكير بها في الدورة السابقة وفي هذه الدورة، أن إمضاء الخاص بهذا المعنى إمضاء للعام. طبعا هنا العام والخاص في القسم الرابع لمعنى يختلف عن القسم الأول. العام والخاص في هذا القسم الرابع بمعنى الجزئي والكلي، لا الجزئي الذي ينافي الدائرة الصغيرة الذي ينافي الكلي، يعني باب التخصيص. باب التخصيص في العام والخاص في القسم الأول يعني يأتي الخاص ويرفع حكم العام، هذا التخصيص. بينما هنا التخصيص في القسم الرابع يعني فيما يعني تنزيل العام على مراحل ومراتب نازلة، ومتوافق الخاص مع العام لأنه متخالف. فلاحظ القسم الرابع يختلف عن القسم الأول كثيرا، يختلف عن القسم الأول القسم الرابع. فالمهم هذه القسم الرابع عبارة عن الأصول القانونية وهو باب عظيم ووسع. خب هذا إجمال المقدمة. الآن نقرأ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز، الروايات الواردة في قاعدة التجاوز والفراغ. الروايات الواردة في قاعدة التجاوز والفراغ تعلل بوجود اليقين. تعلل بماذا؟ بوجود اليقين. أي يقين هذا؟ في صحيح محمد بن مسلم في أبواب خلل الصلاة الباب 27 من الوسائل، يعني طبعا الحديث الثالث، فهذه الصحيحة طبعا يعني بحسب اصطلاح الأعلام يعبرون عنها ب رواية في قاعدة الفراغ، بس هي قاعدة الفراغ والتجاوز كما مر بنا قاعدة واحدة صورة قد مورديه القاعدة يختلف. فهنا يعلل سلام الله عليه أن إذا فرغ من شيء أو انصرف من شيء أو فرغ من شيء لا يعتني. ثم شك يقول عليه السلام: وكان يقينه حين انصرف وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم، يعني حينما يشك كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعيد. يعيد العبارة: وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعيد، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أعيد العبارة: وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم، يقينه أنه كان قد أتم حين انصرف لم يعيد، يعني الشك ما بادره وهو في الصلاة بعد الصلاة بعد الفراغ، تجاوز فراغ، وإن كان اصطلاحا التجاوز في خروج من جزء إلى جزء عند العلم. وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هنا يعلل عليه السلام قاعدة الفراغ، حجية قاعدة الفراغ بوجود اليقين وعدم الاعتناء بالشك. فإذا نفس قاعدة الفراغ منحدرة من قاعدة اليقين والشك. طبعا إذا أردنا أن نتدبر جيدا في هذا التعليل وهذا المورد، هنا الشك ساري، الشك ساري، لأنه حين فرغ كان يعني بانيا على التمام والفراغ، يعني متيقن من الفراغ، فلذلك أتى بالتسليم والسلام وغادر الصلاة. بعد ذلك لما يشك شك يسري إلى يقينه، يزيل يقينه بالفراغ. فإذا المورد بالدقة مورد قاعدة اليقين والشك الساري. لذلك ربما التفت بعض الأعلام أن قاعدة الفراغ تطبيق من تطبيقات قاعدة اليقين والشك الساري. وقاعدة اليقين والشك الساري مر بنا مرارا يجمعها الجامع، وإن كان لم أتم التبيان في وجود الجامع بين القواعد الثلاث: قاعدة الاستصحاب، وقاعدة قاعدة عفوا اليقين والشك الساري، وقاعدة المقتضي والمانع. المقتضي والمانع. بين هاي القواعد الثلاث جامع، وهو ماذا؟ وجود يقين ووجود شك. هذا الجامع بين القواعد الثلاث. كلا الثلاث قواعد أصولية من أصول الفقه وليست قواعد فقهية. قواعد ماذا؟ أصولية من أصول الفقه، يعني تجري في الشبهة الحكمية. قاعدة اليقين والشك الساري، وقاعدة الاستصحاب، وقاعدة المقتضي والمانع. وقاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة تطبيقية لقاعدة اليقين والشك، أو تسموها ما سأريد تطبيقية لا أريد من العبارة التطبيقية يعني القسم الأول، لا القسم الرابع، قاعدة الفراغ والتجاوز وليدة لقاعدة اليقين والشك الساري. فإذا كان من المسلم إمضاء قاعدة الفراغ والتجاوز، إذن لا محالة هو إمضاء لقاعدة اليقين والشك الساري. وإذا كان إمضاء لقاعدة اليقين والشك الساري لا محالة إمضاء ما هو فوقها، فوق الفوق، فوقها هو قاعدة اليقين والشك. إذا اجتمع اليقين والشك يؤخذ باليقين. إمضاء هذا الجامع حينئذ نستثمر من إمضاء الجامع إمضاء الاستصحاب، يعني تصعد فوق وتنزل، لأن الاستصحاب أيضا متولد من دي الجامع. لاحظوا هذا النمط من الاستدلال يختلف عن استدلالات المعهودة في القسم الأول أو الثاني أو الثالث. هذا القسم، هذا النمط من الاستدلال، إنسان يستكشف من المادة الوزارية، القانون الوزاري، قانون مثلا برلماني، يستكشف قانون دستوري، ثم يريد ينزل من قانون دستوري لقانون برلماني آخر افترض أو وزاري آخر. هذا النمط من الاستدلال، صعود ونزول. يعني إذا مانع، نعم، إذا لم يمانع تلقائيا يتنزل، إذا هو تنزل إليه ما مانع. في النمط الرابع التنزل هم تلقائي مثل النمط الأول. في النمط الأول إذا أتى بمخصص ما يتنزل العموم في الأفراد، أما إذا لم يأتي بمخصص تلقائيا العموم يتنزل. غاية الأمر ضوابط سريان القسم الأول أو الثاني أو الثالث مع سريان القسم الرابع كما مر بنا في أيام عديدة وقفنا بمكث ويتبخر بلا شك، لأنه حالة غريبة، يختلف لضوابط وموازين معقدة القسم الرابع، وليس بانسيابية وسهولة كالقسم الأول كما مر بنا مراراً. دعني أذكر هذا المطلب شيئا فشيئا، جاي نوصل إلى خلاصة الطوائف والدخول في الأقوال من هذه الخلاصة، فلا بأس أذكر هذا المطلب، هذه نقطة في نفسها تسترعي الانتباه. لنلتفت إلى أن نفس عنوان الاستصحاب استفترض كلفظ لم يرد في الروايات بتاتا. الاستصحاب كلفظ لم يرد في الروايات. زين شنو نستفيد من ده؟ قبل أن نواصل شوية بعد أذكر هذه الفائدة. إنما الذي ورد في الروايات في الحقيقة عنوان اليقين وعنوان الشك. الذي ورد في الروايات فقط عنوان اليقين والشك. خب فإذا كان هكذا من أين الفقهاء أتوا بعنوان الاستصحاب؟ هل ترادف لفظي ماهوي؟ هو يمكن إذا وردت ما هي في الأدلة في الآيات والروايات، هذه ما هي مثلا ذكر حيوان ناطق مائت، يعني هو الإنسان، مو ضروري ترد لفظة إنسان، لأن نفس ماهية الإنسان وردت في الأدلة. أما لا الكلام أنه هذا نكتة مهمة، يعني بعض مسالك الإخباريين، ما أقول الرواد من الإخباريين، العلماء المحققين، يعني متوسطي جمهور الإخباريين لا يقول لك إلا حرفية اللفظة موجودة في الأدلة، ما موجودة هذا بدعة في الدين. وطبعا تدرون بأن مسلك الوهابية والسلفية هو مسلك مع يتوافق مع حشوية الإخباريين، هو حشوية الأصوليين في الحقيقة. يعني هاي الحشوية في الحقيقة موجودة لدى الأصوليين، موجودة يعني لدى ضعاف الأصوليين ولدى ضعاف الإخباريين، أنه يجمد على حرفية اللفظ، يجمد على حرفية اللفظ، لابد نفس اللفظ، لابد نفس اللفظ. لا خب إذا كان ترادف ما هويش ما المعنى في ذلك؟ مو بالضرورة يأتيك بلفظ الاستصحاب ترادف ليه؟ هذه النقطة الآن بعدنا ما نكملها في خصوصية الاستنتاج والنتيجة في أدلة الاستصحاب، لكن ما دام تعرضنا لهذا النقطة، تعرضنا إلى نقطة أخرى مقدمية، دعونا نستفيد منها أكثر. فتاوى الفقهاء، افترض من الأقدمين إلى القدماء إلى المتأخرين، متأخرين متأخرين متأخر الأعصار، طبقات عديدة الفقهاء. فتاوى الفقهاء، فتاوى الفقهاء في زمن الأئمة والزمن النص الأول لا سيما كانت تأخذ طابع التقيد بعناوين الألفاظ الواردة في الروايات. نادرا يعني ترى الفقيه يخرج عن حرفية اللفظ الوارد في النص، سيما على مدرسة النص مو مدرسة الرأي. هاي ظاهرة في مسيرة الفقه مشهودة، واحد لازم يلتفت إليه. بعد ذلك شيئا فشيء أتى الاستنباط والاستدلال والاستنباط والاجتهاد كذا كذا، أخذت عناوين. يعني حتى لازم الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في أول مبسوط، كتاب المبسوط يختلف عن كتاب النهاية للشيخ الطوسي وعن كتاب المقنعة للمفيد والمقنعة للصدوق. ما الذي يختلف فيه؟ كتاب المبسوط للشيخ الطوسي كما يذكر الشيخ الطوسي راجع المقدمة، يقول أنا الآن بنهج منهج مسائل التفريع والتشقيق وكذا وفلان، وربما هذا المنهج أو الأسلوب يستوحش منه الأصحاب لأنهم اعتادوا أو مشوا أو كذا على أن يأتوا بمتون في الفتاوى، بمتون ألفاظ الروايات لا يبدلوها. بينما هنا الآن أنا جاي أسلك مسلك التشقيق والتفريع وكذا وفلان. إيه، فالمقصود هذا المطلب وهو أنه استنتاجات الفقهاء واستنباطات الفقهاء مو بالضرورة ارتأوا أن تكون مطابقة لحرفية ألفاظ الروايات، بس هذا مو بمعنى أنه تكلف أو تخرص أو تعدي عن النص، لا، مو بالضرورة هذا، مو بالضرورة هذا، وإنما ماذا؟ وإنما المجيء مثلا بألفاظ متام، بإصابة المعنى بعبارة أخرى، لا سيما أن الحصيلة من طوائف الروايات ليس لفظ واحد، لازم تركب معاني تجمع بين طوائف متعددة يصير لك حصيلة ماذا؟ حصيلة القالب الذي هو موضوع الحكم، الذي هو موضوع للحكم. فهذا يسمونه استنتاج، استنباط. شوي ندقق بعد أكثر، لأن هذا أمر حساس منهجي في الفقه. الآن مثلا لاحظوا في القسم الأول من العموم والخاص، القسم الأول الفقيه يشوف طائفة أولى ثانية ثالثة رابعة، في القسم الأول اللي هو انسيابي انطباق العموم على المصادر. فحصيلة الجمع بين عمومات ومخصصات، خصوصات مخصصات، الفقيه يذكر لك تركيب معين. سواء واحد يقول له وين جبت التركيب؟ يقول اخو ما جايبني انا من جيبي وما تكلفته ابتدعته. هذا عبارة عن تركيب طوائف الروايات، طبقات العموم، طبقات المخصصات. إذا أخوي إذا ما يستحضروا هذا بعد وويلاه، لأن هذا هو القسم الأول أسهل أقسام، وهذا القسم الأول في بعض في ضوابط، أحد ضوابط المهمة التي دقق فيها المتأخري هذا العصر طبقات العموم. يعني الفقيه لما يشخص طبقات العموم وويلاه ليس بفقيه. فالنتيجة التي يخرج بها الفقيه من القسم الأول مركبة، هذا المركب قد الفقيه يجيب له نوع. الإنسان مو مركب من أجناس، مثلا إنسان مركب من أجناس وفصول، فإذا جت الأدلة بأجناس وأتت بفصول متعددة، وهذه الأدلة التي أتت والطوائف للروايات التي أتت بأجناس متعددة وفصول متعددة لم تأتي في دليل واحد وليس بجنس واحد في رتبة واحدة، بل أتت بأجناس في رتب طبقات العموم. الفقيه بحذاقته التفت، ها مجموع دي الأجناس المتراتبة طولية ومجموع دي الفصول تنتهي بنا إلى نتيجة عنوان نوعي هو الإنسان. هذا لم يصرح به في الأدلة، الفقيه استنبط، استنبط إن فهمه. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأن لا يتفقهوا في الدين، لو ليتفقهوا يتفقهوا يفهموا، لو لأن لا يفهموا. يعني لابد أيها الفقيه أنت تعمل سفينة الفهم، استنتاج. هذه نكتة مهمة غفل عنها حشوية الإخباريين، وبصراحة حتى حشوية الأصوليين. يعني هناك من يتسمى بالأصولي لكنه عند هذا المسلك الحشوي، إلا هذا النص ليس عليه نص، ليس كذا. في المقام هم ذكرنا الآن، ذكرنا أن لفظة الاستصم أصلا ما وردت في الرواية، ما وردت. تريد لفظة الاستصحاب؟ صاحبه، استصحبه، فلان، ما ورد. الذي ورد فقط يقين وشك. وقد يقول قائل أن هذه اللفظ اللي وهو الصحيح أن هذه اللفظ اليقين والشك هو لفظ إشارة للجامع بين ماهية الاستصحاب وماهية قاعدة اليقين والشك الساري وماهية قاعدة المقتضي والمانع. من قال هذا الخصوص للاستصحاب؟ يا الله يا تعال، انت بس تتابع الفقهاء، انت تتابع عن بصيرة، عن اجتهاد. لأنهم قالوا فتقول لا. استنبط منين؟ من أين قال الفقهاء بأنها استصحاب؟ ولما لا يقولون بأن هذا هو إمضاء لماهية الجامع؟ كل هالدق واللطم أصلاً. شوف الآن بهذه الإثارة نحن في صدد استظهار النتيجة المحصلة من طوائف روايات الاستصحاب، أن النتيجة هي استصحاب للجامع بين الاستصحاب والقاعدتين الأخرتين، لأن كل طوائف الروايات لم يرد السابقة 9-10 لم يرد فيها لفظة استصحاب، إنما ورد فيها يقين وشك. خب بشكل عمياوي احنا نقول استصحاب، لو شوية نتثبت نتدبر ندقق. لذلك مر بنا مرارا أن تصور البحث أخطر من الاستدلال في البحث، يعني التصديق. تستدل على ماذا؟ تريده أنت وين؟ وين قاصد؟ عنوان لا تريده وين؟ وين؟ فإذا عنوان أريده وما أدري، يا عجيب، حنا العنوان تدري والطريق تدري فيه، شو يصير؟ أنت تريد وين؟ التصور بمثابة الغاية، فأنت الغاية ما تعرفها شلون تصديق تريد. فلذا يجب الإنسان يلتفت شنو ما أي شيء هي ماهية الاستصحاب، وتفترق عن ماهية قاعدة اليقين والشك الساري، وأي فارق بينها وبين ماهية المقتضي والمانع. لربما جملة من الفحول التزموا بالاستصحاب وتعلمون 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 أن الاستصحاب في أقوال لقول واحد، أقوال 9-15 أقوال، يعني تفصيل في الاستصحاب. زي التفصيلات هي استصحاب لو بعضها من بعض الفحول هي قاعدة المقتضي والمانع أو قاعدة اليقين والشك السادي، وهو يحسبها أنها استصحاب. ها شو تقولون؟ شلون البحث يعني يحتاج لهذه الأقسام الأربعة فيها داقوق، الله يحمي داقوق يعني فيها دقة على قول قايل. المهم نكمل، وصلى الله على محمد وعلى آله.